الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. تحية طيبة وسلام من نبيل الحيدري ومخرج هذه الفترة نجيب بلاي، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. أعزائي، بداية نتابع برفقة الزميل فارس عمر نشرة لأهم وأبرز الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ اليوم الخميس أن رئيس الوزراء نوري المالكي سيبدأ يوم الاثنين المقبل جولة أوروبية يزور خلالها ألمانيا وإيطاليا. وقال الدباغ أن المالكي سيجري محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تتناول سبل توثيق العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية بين العراق وألمانيا. وأضاف الدباغ أن المالكي سيزور إيطاليا في 24 من تموز، ويلتقي رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني لبحث أوجه التعاون الثنائي وتشجيع الاستثمارات الإيطالية في العراق. كما سيلتقي المالكي في 25 من تموز البابا بنديكت السادس عشر في مقره الصيفي قرب روما. حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس من أن مرضي الكوليرا والتيفوئيد يشكلان أكبر الأخطار الصحية على المواطنين في العراق، وخاصة على المهجرين والنازحين. وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في العراق نعيمة القصير أن الخوف من مرضي التيفوئيد والكوليرا هو الأولوية الآنية والملحة عند المنظمة في الوقت الحاضر. أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد صباح السالم الصباح اليوم الخميس أن مرسوماً أميرياً سيصدر قريباً بتعيين رئيس أركان الجيش الكويتي السابق الفريق الركن علي المؤمن سفيراً للكويت في العراق. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير الخارجية قوله أن توصية رفعت بترشيح المؤمن سفيراً لدى العراق. وعن موعد مباشرة المؤمن مهام عمله في بغداد قال الشيخ الصباح أن إجراءات دبلوماسية طويلة ستأخذ مداها. حذر مسؤول أمني إسرائيلي اليوم الخميس من أن الأسير اللبناني سمير القنطار الذي أفرجت عنه إسرائيل سيكون مستهدفا بحياته بعد إطلاق سراحه مع أربعة من رفاقه يوم أمس الأربعاء. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المسؤول أن إسرائيل لن تتردد في تصفية القنطار إذا أتيحت لها الفرصة. القنطار أعلن أنه لا يأبه بالتهديد الإسرائيلي. وكان احتفال أقيم في قرية عبية الدرزية جنوب شرقي بيروت بمناسبة عودة ابنها القنطار الذي أمضى نحو 30 عاما في سجون إسرائيل، وحضر الاحتفال زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. كما شارك آلاف في استقبال رفات نحو 200 مقاتل لبناني وفلسطيني وعربي نقلت جثامينهم من الحدود اللبنانية الإسرائيلية إلى بيروت. على الجانب الآخر، شيعت إسرائيل الجنديين اللذين تسلمت رفاتهما يوم أمس في مراسيم عسكرية بمشاركة وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايز اليوم الخميس أن إرسال نائبها للشؤون السياسية ويليام بيرنز إلى المحادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي يؤكد أن الولايات المتحدة تقف بثبات وراء هذه الدبلوماسية وأنها متفقة مع حلفائها. رايز أشارت في مؤتمر صحفي إلى أن مشاركة بيرنز في محادثات القوى الكبرى مع كبير المفاوضين الإيرانيين سعيد جليلي في جنيف يوم السبت تبين أيضا وحدة المجتمع الدولي في مواجهة التهديدات الناجمة عن البرنامج النووي الإيراني.
سنرى ما يقوله الإيرانيون. أعتقد أنه سيكون واضحا لهم أن المجتمع الدولي والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن زائد ألمانيا موحدة تماما على المسارين، أي اقتراح طريق على الإيرانيين للارتباط بالمجتمع الدولي، ولكن مع الإصرار على تجميد برنامجهم النووي بصورة يمكن التحقق منها بغية دخول المفاوضات.
وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت أن مشاركة بانز لا تعني تغييرا في موقف واشنطن من طهران. كشف الرئيس السنغالي عبد الله واد اليوم الخميس أن الرئيس الأمريكي جورج بوش أبلغ زعماء أفريقيا ذات مرة أن الولايات المتحدة يمكن أن ترسل قوات إلى أقليم دارفور في السودان إذا لم يتحركوا لوقف ما كان بنظره حملة إبادة تجري هناك. وقال واد في بيان صدر في العاصمة السنغالية دكار أنه كان عليه أن ينقل تحذيرات الرئيس الأمريكي إلى الزعماء الأفريقيين من أن الولايات المتحدة يمكن أن تتخطى مجلس الأمن الدولي وترسل قوات إلى دارفور إذا لم تفعل أفريقيا شيئا لإنهاء المأساة. وكان نحو 1500 متظاهر تجمعوا أمام القصر الجمهوري في الخرطوم اليوم ورددوا هتافات بموت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو الذي طلب إصدار مذكرة اعتقال ضد الرئيس السوداني. رفضت المحكمة العليا في إندونيسيا اليوم الخميس الاستئناف الأخير الذي تقدم به ثلاثة إسلاميين متشددين حكم عليهم بالإعدام لضلوعهم في تفجيرات بالي عام 2002 التي أوقعت أكثر من 200 قتيل غالبيتهم سياح أجانب. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هذه تحية طيبة من نبيل الحيدري ومخرج هذه الفترة نجيب بالاي، وندعوكم لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. الآن موعدكم مع محاور ملف العراق الإخباري الذي تعده وتقدمه اليوم الزميلة رواء حيدر.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق وأهم محاوره اليوم. قرب انسحاب آخر لواء من القوات الأمريكية الإضافية وحديث عن احتمال سحب إضافي للقوات، ووضع المهجرين والمرحلين الصحي لا سيما مع كثرة عددهم. أعلن الجيش الأمريكي يوم الأربعاء عن قرب مغادرة اللواء الأخير من القوات الإضافية التي وصلت إلى العراق اعتبارا من إشباط من عام 2007. كان الرئيس الأمريكي جورج بوش قد أصدر في كانون الثاني من عام 2007 قرارا بإرسال قوات إضافية إلى العراق لمنع احتمالات نشوب حرب طائفية، لا سيما بعد تصاعد أعمال العنف إثر تدمير المرقد الشريف في سامراء. في تلك الأثناء كان تنظيم القاعدة يصعد من هجمات ضخمة بسيارات مفخخة تؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا. بلغ عدد القوات الأمريكية الإضافية 30,000 عسكري، وقد تركز أغلبها في منطقة بغداد وضواحيها، حيث شهدت القوات الأمريكية في شكل مجموعات تشارك في عمليات أمنية إلى جانب القوات العراقية، وأدت هذه المشاركة إلى ارتفاع عدد خسائر القوات الأمريكية في الأرواح. هذا ويقول مسؤولون أمريكيون أن إرسال قوات إضافية أدى إلى انخفاض معدلات العنف إلى أدنى مستوياتها منذ 4 سنوات. المحلل السياسي باسم الشيخ أيد دور هذه القوات الإضافية في دحر الإرهاب.
مما لا شك فيه أن زيادة عديد القوات المتعددة الجنسيات المركزة داخل بغداد كان لها أثر إيجابي على تحسن الوضع الأمني لأسباب لوجستية كثيرة، ذلك لأن القوات الأمنية العراقية في حين لم تكن قد استكملت جاهزيتها لخوض معارك ومجابهات حقيقية مع جماعات المسلحة والجماعات الخارجة على القانون. إضافة إلى الدافع المعنوي الكبير والدعم الذي تمنحه هذه القوات لكي تقوم وبمشاركة القوات العراقية بأداء مهام نوعية وانتقائية محددة. داخل مركز بغداد كانت هنالك بنى منهارة، بنى أمنية منهارة، استطاعت هذه القوات أن تقوم بعض هذه الانهيارات، لا سيما وأن المعركة الحقيقية كانت هي معركة بغداد. فعندما انحسر الموضوع وانحسم في داخل بغداد لصالح الحكومة والقوات متعددة الجنسية، انحسم كذلك في محافظات العراق الأخرى.
كان من أهداف قائد القوات الأمريكية في العراق ديفيد بيتريوس للاستفادة من وجود القوات الإضافية إلى أقصى الحدود، كان من أهدافه حماية الأحياء والأسواق التي كانت تتعرض إلى تفجيرات ضخمة بسيارات مفخخة، وهو ما أدى إلى بناء جدران كونكريتية تحيط بمناطق عديدة من بغداد. أحد المواطنين في العاصمة العراقية قال لإذاعة العراق الحر:
بعد أن استفحى الإرهاب يعني وقوة شوكته وكذا، فلما قررت الأمريكا أن ترسل مزيد من القوات لمساعدة القوات العراقية، يعني كان هاي الزخم الجديد اللي جاء بالتأكيد أحدث فرق شاسع. وإحنا يعني تمدى نقول نعزب الفضل للقوات الأمريكية، لكنه هي جدت كقوات مساندة في وقت اللي يعني احنا لا نزال نعترف ان قواتنا غير جاهزة للإسلام الملفات الأمنية. في بعض الأماكن استلمتها وفي بعض الأماكن لا تزال بحاجة، خصوصا لما هناك قوة ضاربة من قوات القوة الجوية مثلا أو قوات محمولة، يعني احنا لا نزال نفتقر لها، ولذلك بمس الحاجة لهجموها. وما نقدر ننكر أنها لعبت دور كبير في كسر شوكة الإرهاب، ولكن بمساعدة القوات العراقية.
ساهم في خفض معدلات العنف في أنحاء العراق بشكل عام تشكيل مجالس الصحوة في المناطق السنية لمحاربة تنظيم القاعدة، وكذلك إعلان جيش المهدي وقف نشاطاته المسلحة. أحد المواطنين اعتبر أن إرسال قوات أمريكية إضافية لم يكن العامل الوحيد في خفض أعمال العنف.
يعني اعتقد انه الامن اللي صار هسه هو مو يعني بوجود او زياده القوات الامريكيه، اعتقد المواطن العراقي صار عنده وعي اكثر. يعني اللي كان من ضمن الميليشيات او المسلحين من طرفين او من باقي القوميه من الاطياف والقوميات العراقيه ملوا، يعني حتى ملوا من هاي المساله اللي اثرت عليهم سلبا وعلى المواطن العادي بشكل يعني واضح. فأعتقد أنه الوعي والإعلام والإعلانات اللي دا تطلع محاربة الإرهاب هي أساس أنه خلت الوضع يستتب، الأمن يستتب بالعراق، وقلت الهجمات على القوات الأمريكية. هذا مو قياس أن هم الأمريكان سووا الأمن يعني وزيادة قواتهم.
أرادت الإدارة الأمريكية أيضا من خلال إرسال قوات إضافية إلى العراق، أرادت منح الحكومة العراقية بعض الوقت كي تتمكن من تركيز جهودها على تحقيق المصالحة الوطنية، غير أن السياسيين العراقيين لم يتمكنوا خلال عام 2007 من تحقيق الكثير على صعيد هذه المصالحة، حيث شهدت تلك الفترة انسحاب وزراء جبهة التوافق من الحكومة، كما تعطل التصويت على عدد من القوانين الأساسية داخل مجلس النواب. قانون النفط والغاز، وهو قانون أساسي سيتم على أساسه توزيع الثروة النفطية على مختلف المناطق، ما يزال يراوح في مكانه داخل أروقة المجلس. خلال تلك الفترة أيضا أخفقت الحكومة العراقية في توفير الخدمات اللازمة للمواطنين رغم تحسن الوضع الأمني، حيث استمرت معاناة المواطنين من انقطاع الطاقة الكهربائية وقلة المياه المتوفرة وعدم توفر المشتقات النفطية وقلة فرص العمل. هذا ورأى المحلل السياسي باسم الشيخ أن انسحاب القوات الأمريكية الإضافية واحتمال خفض أكبر لعديد القوات الأمريكية في العراق سيكون له أثره على المشهد السياسي العراقي.
بالتأكيد هنالك انعكاسات على الوضع الداخلي السياسي لأسباب كثيرة. هنالك مطالبات كثيرة من عدد من القوى السياسية والمكونات السياسية المشتركة بالعملية السياسية في العراق مطالبات بجدولة الانسحاب، بانسحاب القوات الأمريكية، باستقلال العراق، بتحرير العراق. هذا يتوافق مع هذه المتطلبات، وبالتالي ستأمل أو ستطمئن هذه القوى إلى أن هنالك متغير حقيقي، وأن هنالك بوادر لنيات حقيقية من قبل الجانب الأمريكي لتحقيق الأمن ومن ثم الانسحاب، بحيث يقطعون الطريق على كل التشكيكات والمطامع التي تشير أن هنالك أطماع أمريكية بالاستمرار باحتلال العراق أو بالاستمرار بالتواجد الأمريكي على العراق لأغراض سياسية خاصة.
على أي حال، سحب اللواء الأخير من القوات الأمريكية الإضافية يعني أن مستوى هذه القوات سيعود إلى عدده الأولي وهو 140,000 عسكري، غير أن الأدميرال مايك مولن رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية قال يوم الأربعاء إنه لاحظ خلال زيارته الأخيرة إلى العراق تحسنا أكبر مما كان يتوقع في الأوضاع الأمنية، ثم تحدث عن احتمال أن تسمح الأوضاع الجديدة له بأن يوصي بتخفيض أكبر لعديد القوات الأمريكية في العراق. مولن قال:
لن أذهب إلى حد القول إن التقدم المتحقق في العراق من المنظور العسكري بلغ منعطفا حاسما أو أنه تقدم لا رجعة فيه، إنه لم يبلغ هذا المنعطف، ولكن الوضع الأمني تحسن على نحو لا مراء فيه وبشكل ظاهر، وإذا ما استمر هذا الاتجاه فإني أتوقع أن يكون بمقدوري في أوائل الخريف أن أقدم توصية إلى وزير الدفاع روبرت غيتس والرئيس جورج بوش بإجراء مزيد من التخفيضات في عدد القوات.
في شهر أيلول المقبل من المفترض بقائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس أن يقدم توصياته إلى الكونغرس الأمريكي تتعلق بمستوى القوات في العراق. وكان رئيس الوزراء نور المالكي قد تحدث عن وضع جدول زمني لانسحاب القوات مع تواصل المفاوضات العراقية الأمريكية حول الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد بين البلدين. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. قالت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس إن أكبر المخاطر الصحية في العراق تتمثل في احتمال انتشار مرضي الكوليرا والتيفويد، لا سيما مع وجود أعداد ضخمة من المرحلين والمهجرين. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن ممثلة المنظمة في العراق الدكتورة نعيمة القصير أن الخشية من انتشار هذين المرضين يأتي في أولويات الاهتمامات، وكان العام الماضي قد شهد انتشار مرض الكوليرا في مناطق معينة، غير أن جهودا صحية كبيرة أدت إلى السيطرة على هذا المرض. مدير إعلام وزارة الصحة محمد الجياد قال إن السنة الحالية لم تشهد ظهور أي حالة جديدة.
العراق يعني بدأ العام الماضي انتشار أمراض في مناطق متفرقة من العراق، منها السليمانية على سبيل المثال، حالات أصابة بالكوليرا، وهذه الإصابات حددت بوقتها وعرفت أسبابها. البعض المحافظات للأسف يستخدمون مياه الآبار. وزارة الصحة أنشأت غرفة عمليات لمتابعة مرض الكوليرا والسيطرة على الحالات أو حالات الإسهال التي تحدث بسبب التلوث في المياه، وحققت حقيقة نتائج ممتازة وجيدة. تم السيطرة على المرض، لا نقول 100%، لكن لحد الآن لم تعلن أي إصابات بمرض الكوليرا في العراق باستثناء اللي أعلنت العام الماضي. يعني حصلت حالة وفيات تقريبا محدودة وسجلت يعني بوقتها، وتم السيطرة على المرض الحمد لله والشكر لله.
غير أن الأوضاع التي يعيشها المهجرون والمرحلون داخليا تستدعي انتباه وزارة الصحة بشكل مستمر. جياد أكد أن هناك مشكلة عندما يتعلق الأمر بأوضاع هؤلاء المهجرين.
طبعا هي مشكلة المهجرين بالمناطق، يعني أحيانا يستخدمون مياه في حاويات، وأحيانا تكون المياه يعني ما معقمة، يعني ما مضيف لك كلور، وهي تستخدم أحيانا عن طريق عربات تنقل أحيانا المياه الترعة والأنهار. فحقيقة هاي مشكلة تهدد المواطن، لكن دور وزارة الصحة بهالجانب إنه هو التواصل ورصد أي حالة مشتبه بها أو أي حالة إسهال، يعني قد تكون كوليرا، وعزلها في أماكن مستشفيات معينة، والحمد لله والشكر لله الإجراءات متواصلة، وهناك غرفة عمليات متابعة لهذا الغرض فضلا عن الدوائر الصحية متواصلة في هذا الإطار.
في وزارة الصحة هناك دائرة مركزية تحمل اسم دائرة الصحة العامة والرعاية الصحية الأولية، وعملها هو متابعة الدوائر الصحية المعنية ودوائر متخصصة في التحري الوبائي، وعادة ما تتخذ الإجراءات اللازمة في حالة تسجيل انتشار مرض وبائي أو خطير، غير أن عملية تسجيل هذه الإصابات وتوثيقها ورصدها يتم عادة عن طريق المراكز الصحية وأحيانا عن طريق المستشفيات، إلا إذا امتنع المواطنون عن التوجه إلى هذه المراكز الصحية والمستشفيات، وبالتالي لا يمكن رصد هذه الحالات. مدير إعلام وزارة الصحة شرح في حديثه لإذاعة العراق الحر السبب الذي يؤدي إلى ظهور مخاوف من احتمال انتشار أمراض وبائية بين صفوف المهجرين أكثر من غيرهم، بالقول أن هؤلاء المهجرين يقيمون عادة في مناطق تتوفر فيها أصلا خدمات صحية، غير أن زيادة الكثافة السكانية بشكل مفاجئ تقريبا تؤدي إلى زيادة الضغط على منافذ الرعاية الصحية التي لا تتمكن أحيانا من مواكبة متطلبات المواطنين.
إذا اللي يحدث انه المناطق اللي بيها مهجرين دائما بيها كثافه سكانيه تصير اعلى، يصير ضغط على مناطق سكنيه بالاساس هي بيها خدمات، يصير ضغط عليها تزايد في الكثافه السكانيه مما يؤدي الى قله الخدمات او شحه في المياه. لكن مع ذلك هو متواصل، يعني هي مناطق هي متداخله، لا يمكن ان تكون هناك منطقه خاصه بالمهجرين فقط، هو فقط تدخل بين السكان، مثلا مناطق معينه شهدت زحف الى مناطق اخرى، وهذه المناطق هي بالأساس ديك سكنية لكن خدمات بيها صار عليها زخم وضغط، لكن مع ذلك هذا ما ينفي أنه ما متواجدة خدمات صحية، بالعكس خدمات صحية متواصلة، أكو لود أكو ضغط، لكن هذا ما يعني أنه هؤلاء يعني هذه المنطقة مشخصة أنه تحدث فيها الأمراض، لا، كل ما بالأمر حالات حالات يعني تلوث بالمياه هي اللي تؤدي تلوث المياه أو تلوث الغذاء أو أحيانا تعاطي أدوية في غير يعني حقيقة حالة صحيحة، هذا يتأثر. أما كتشخيص مناطق فقط معينة سبب وباء، لا، ماكو عندنا، ما حصلت.
مدير إعلام وزارة الصحة محمد جياد متحدثا إلى إذاعة العراق الحرة. نذكر أخيرا بأن منظمة الصحة العالمية أعادت في الشهر الماضي افتتاح مكتبها في بغداد بعد أن غادرتها في آب من عام 2003 إثر تعرض مقر الأمم المتحدة إلى هجوم، وقالت ممثلة المنظمة إن فتح مكتب دائم سيزيد من التعاون بين المنظمة والعراق لمواجهة الأزمات الصحية فيه. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر، إلى لقاء قريب. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه الأغنية للفنان مهند محسن.
أحسن لأنسى أنتي وانا ما نسينا نقاسي، لا صار قلبي في موانيك مرسى، أكيد مالك في محيطي مراسي. نسيني أحسن لك وانا أحسن لأنسى أنتي وانا ما نسينا نقاسي، لا صار قلبي في موانيك مرسى، أكيد مالك في محيطي مراسي. نسيني أحسن لك المآسي أحلامنا يا خرسة العين خرسة إن ما لزمنا الصمت صار التباسي إن ما جفاك الوقت لابد يقسى تجلدي بالصبر عند المآسي أحلامنا يا خرسة العين خرسة إن ما لزمنا الصمت صار التباسي انزل يا أحسن لي وأنا أحسن لي أنسى أنت وأنا ما نسينا نياسي انزل يا أحسن لي وأنا أحسن لي أنسى أنت وأنا ما نسينا نياسي حتى المحبة قدرها فوق راسي لا لا تقولي كيف وشلون ننسى إن ما حصل نسيان يحصل تناسي لك في عيوني عن الوقت ما منسى حتى المحبة قدرها فوق راسي لا لا تقولي كيف وشلون ننسى إن ما حصل نسيان يحصل تناسي انسين يا أحسن لي وأنا أحسن لي أنسى أنت وأنا ما نسينا نقاسي انسين يا أحسن لي وأنا أحسن لي أنسى أنت وأنا ما نسينا نقاسي
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مرحبا بمستمعينا الأعزاء من جديد. سنتواصل خلال هذه الفترة مع تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر، أحدها حول مصير القصور الرئاسية والأملاك المسجلة باسم رموز النظام السابق وعوائلهم والتي تستغل الآن من قبل جهات وشخصيات سياسية وحكومية، ونختم الساعة مع فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في أوروبا وقد أعدوا حلقة من برنامج كولاج. مستمعين الأعزاء، تهدف سياسة إقراض المشاريع الزراعية التي تقدمها الحكومة إلى تنشيط أداء تلك المشاريع النباتية والحيوانية، وهذا ما شمل حوالي 30 مشروعا متنوعا في محافظة صلاح الدين حصلت على قروض تتراوح بين 1,000,000 و50,000,000 دينار، إضافة إلى تخصيص وزارة الزراعة مبالغ توزع على الفلاحين المتضررين بسبب انخفاض درجات الحرارة خلال الشتاء المنصرم. تقرير عبد الله أحمد من تكريت.
30 مشروعا زراعيا تعمل على تنفيذها اليوم مديرية زراعة صلاح الدين، وذلك من خلال منح القروض الزراعية إلى المزارعين في محافظة صلاح الدين بمبادرة شاملة أطلقتها الحكومة العراقية لغرض النهوض بالواقع الزراعي. خلف حسين حمد مدير زراعة صلاح الدين:
حقيقة مبادرة دولة رئيس الوزراء مبادرة كبيرة جدا، خاصة في القطاع الزراعي، حيث شمل القطاع الزراعي بمبالغ طائلة توزع الفلاحين على شكل قروض زراعية، فهنالك أكثر من 30 مشروع زراعي نباتي وحيواني في تسليف الفلاحين للمبالغ على حسب المشروع، فتم الاتفاق والاعتماد إلى استمارة توزع لدى الفلاحين أصحاب المشاريع لتسليفهم ولكافة الفلاحين وبضمانة معينة يرتئيها المصرف الزراعي.
هذا يعني إلى كم يعني يصل ذلك المبلغ لتسليف الفلاح يعني؟
حقيقة المبالغ تتراوح من 1,000,000 إلى 50,000,000. فهناك مبادرة أخرى كريمة من قبل وزارة الزراعة هو تخصيص 1,000,000,000 دينار عراقي، هذا المليار يوزع إلى الفلاحين المتضررين ذوي الدخل المحدود اللي تضرروا من جراء انخفاض درجات الحرارة في الشتاء المنصرم. حاليا أوعزنا إلى 14 شعبة زراعية بعمل كشوفات حقلية لكل الفلاحين اللي تضرروا، وبالتالي هناك لجنة مركزية للنظر في تلك الأضرار الموجودة راح تتقدم من الشعب الزراعي.
المزارعون في محافظة صلاح الدين تأملوا خيرا بالسلف المالية التي قدمت لهم اليوم بالرغم من وجود بعض المشاكل الزراعية الأخرى.
والله هي مبادرة حلوة وإن شاء الله نتأمل بها خيرا، لأن صار فترة ما محصلين على هيك سلف، وعسى أن تكون إعانة للفلاح حتى لتزويد الإنتاج إنتاج أفضل إن شاء الله.
زين بالنسبة لمشاكلكم ومعوقاتكم الزراعية؟
والله المشاكل تعرف أنت، السنة خاصة أمطار قليلة، ماء مخزون قليل، فنتأمل من الدولة بأن توفر لنا الوقود للاعتماد على الري بالمرشات. المشكلة الثانية الأسمدة الكيميائية مثل ما تشوف بالسوق غالية، حيل غالية. أما بخصوص المبادرة الأخيرة التي طرحتها الدولة العراقية بخصوص سلف مالية المواطنين، هو مشروع يعني أعتقد أنه جيد، لكن في بعض المعوقات، مثلا لابد أن وجود مثلا وجود سند أرض للفلاح، ولابد هناك فوائد على الأموال المستقطعة.
بالنسبة للمعوقات الزراعية،
والله ضعف الأموال بسبب أن الحكومة يعني لحد الآن يعني استلامها للحبوب وغيرها يعني ماذا تدعم الفلاح بشكل رئيسي، دائما نشجع القطاع الخاص وهو ضعف القطاع العام، يعني نستورد الحنطة الأسترالية بمئات الآلاف الدولارات، والحنطة العراقية تذهب إلى سوريا ولا غيرها بدنانير قليلة يعني زهيدة.
عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
أعزائي المستمعين، بالرغم من مرور أكثر من 5 أعوام إلا أن مسألة القصور الرئاسية وأملاك رموز النظام السابق وعوائلهم ما زالت معلقة، ففي الوقت الذي طلبت فيه الحكومة من الجهات السياسية إخلاء المباني الحكومية والقصور التي سبق وشغلتها بعد العمليات العسكرية في عام 2003، إلا أن بعض الجهات السياسية لا زالت محتفظة بتلك المباني وتتصرف بها بلا مسوغ قانوني. مراسل إذاعة العراق الحر في السليمانية أحمد الزبيدي التقى رئيس هيئة نزاعات الملكية العقارية أحمد البراك كونها الجهة الحكومية المخولة بالحجز على أملاك النظام السابق والدوائر الحكومية الأخرى، وأعد لنا هذا التقرير.
بالرغم من مرور أكثر من 5 أعوام على حرب الإطاحة بنظام صدام حسين، إلا أن مسألة القصور الرئاسية وأملاك أزلامه لا زالت معلقة. هيئة النزاعات الملكية العقارية هي الجهة القانونية التي لها حق التصرف بهذه المباني والقصور، كونها الجهة المتخصصة بإعلان الحجز على هذه الأملاك، فما هو موقفها من تلك المباني؟ رئيس الهيئة أحمد البراك:
أزلام النظام السابق الذين تملكوا عقارات بدون بدل بناء على وضعهم السياسي في وقتها، أو ببدل رمزي بدل شكلي نقوم باستحواذ على هذه العقارات من هؤلاء. هذه واحدة. اثنين، أزلام النظام السابق اللي هم صدام وعوانه وأقرباء حتى الدرجة الرابعة طبعا، وحتى ممثليهم القانونيين، هؤلاء مشغولين بالأمرين 76 و88 اللي أصدرهم مجلس الحكم، وهنالك حجز ومصادرة لتلك الأموال. هنالك من تلك الأموال ما هي مصادرة اللي هي تخص صدام ومعه 49 شخص، وهنالك من الأموال من هي محجوزة لحد الآن تخص أكثر من ربما 1000 شخص. هذه الأسماء موجودة وعقاراتهم محجوزة ولا يمكن التصرف بها. لحد الآن لدينا عقارات باسم رغد وحلا ورنا وبرزان وحسين كامل، كل هؤلاء موجودة عقاراتهم ومحجوزة، موضوع عليه إشارة الحجز.
ما هو مستقبلها؟ مستقبلها بالمزاد أم مثلا تحويل القصور إلى متاحف أم ماذا يعني؟
فأنا قدمت بها مقترح للسيد رئيس الوزراء بهذا الموضوع. أعتقد بقاء العقارات محجوزة لفترة طويلة ليس صحيح، يفترض أن نقوم بإجراء حولها، أما أن نقيم هذه العقارات ونصادرها لصالح الحكومة العراقية وبالتالي توزع كمباني حكومية على أي وزارة تحتاج أو أي مؤسسة أو أي هيئة أو أي دائرة، أو في حالة انتفاء الحاجة إليها مؤسسات الدولة كأن تكون مكتفية ممكن بيعها بالمزاد العلني.
واتهم البراك الذي يزور إقليم كردستان العراق هذه الأيام من أجل الاطلاع على عمل مكاتب الهيئة ومتابعتها لبعض الأملاك المحجوزة، اتهم بعض الجهات الحكومية بالتقصير نتيجة عدم قيام تلك الجهات المختصة بإيجاد حلول قانونية مناسبة من أجل الانتهاء من موضوع تلك القصور أو المنازل التابعة لأزلام النظام السابق.
يحتاج أيضا هذا الأمر 76 و88 إلى المراجعة بين فترة وأخرى، لأن هنالك من توفى من هؤلاء، هنالك من قتل، هنالك من أعدم، يجب أن يكون هنالك إسقاط لهذا الاسم من هذه القائمة على اعتبار أن هذا الشخص توفى ما عاد إلى وجود. لحد الآن لم تجري مراجعة لقرار 88 منذ عام 2003 لحد الآن. هذا برأيي خطأ تقصير، وأنا طرحت الموضوع على دولة رئيس الوزراء وطرحت أيضا على سيد وزير المالية، ومن الأفضل مراجعة هذه الأموال واتخاذ إجراء قانوني بخصوصها خوفا من ضياعها أو التلاعب بها.
معلوم لدى الجميع أن هنالك العديد من القضايا القانونية التي تشكل الحكومة العراقية طرفا متنازعا فيها في عدد من دول العالم من أجل مصادرة أملاك النظام السابق وأزلامه، وكان آخر هذه القضايا هي قضية اليخت الذي كان يستخدمه رئيس النظام السابق في فرنسا، والذي يعرف بيخت القادسية، والذي تم الحجز عليه قبيل بيعه بأيام. أحمد الزبيدي، ذات العراق الحر، السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معكم وهذا الفاصل الغنائي الآشوري.
Altyazı M.K. حسب رشد قمصا الرش سيرك لنا أزوج خاتا طيلة لبا خدو تدريلة فردية بيرا غادة خبر خلي بزمريلة أزوج خاتا طيلة لبا خدو تدريلة فردية بيرا غادة خبر خلي بزمريلة
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، حان الآن موعدكم لمرافقة فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في أوروبا وحلقة من البرنامج الأسبوعي كولاج.
إذاعة العراق الحر كولاج
كولاج
كولاج. أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقاء المستمعين في برنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
رامي،
عبد الرحمن،
جعفر.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطاتنا لهذا الأسبوع محطة ضياع الشباب، ومع محطة الإدمان، والمحطة الأخرى هي محطة الفشل الدراسي، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج
محطة ضياع الشباب. أصدقاء المستمعين، كثير من الشباب العراقيين صار عندهم ضياع في أوروبا من ناحية دراسية ومن ناحية الإدمان ومن ناحية حتى اجتماعية. من هذه الأسباب هي اختلاف ثقافتين، سبب آخر هو ظروف اجتماعية وأسباب أخرى. نسمع.
أقول لك شلون أنه بعض الشباب هنا اللي يفشل في أحد مراحل يعني الدراسة أو في علاقات مع بنات أو مع أصدقاء ممكن ينتمي إلى أصدقاء منحرفين أو كذا، فهو هذا سبب الضياع اللي يضيع به الشاب، هو سبب الفشل الدراسي أو ارتباط بشخص علاقة حب وغير يعني ناجحة، أما إن اختلاطه مع الناس منحرفين، فهذه الأسباب اللي تؤدي إلى انحراف الشخص.
أكو هواي شباب عراقي صعدهم ضياع، مثل صعدهم مشاكل هنا مثلا.
أكو هواي شباب عندهم يلقون ضعف في بلد جديد مثل بريطانيا وأوروبا يعني كشكل عام، فأحيانا هواي شباب عراقيين يلقون نفسهم في مرحلة خوف، يكونوا وحدهم في المجتمع الجديد، فدائما ما يخلطون ويا الأوروبيين. الاختلاط هذا ويا الأوروبيين من ما يصير عندهم الاختلاط، يصير تخوف وابتعادها من يبتعدون، فيظلون في نفس المرحلة يعني ما يتقدمون، ما يتطور، ما يصير تطور،
وكأنه تخلق شخصية جديدة.
فعلا تصير شخصية جديدة.
أشخاص يعني ممكن ينعزل أو مثلا يلاقي صعوبة بالاختلاط مع الأوروبيين، أما يكون يعني ما اللغة يعني ما يقدر اللغة غير لغته، التقاليد غير شيء، فممكن ما يقدر يختلط معهم، فهناك من ما عنده لغة وما عنده أي شيء أو ما يقدر يدرس أو كذا، فحيكون بحالة يأس، فهذا حالة يأس ممكن تؤدي إلى ضياع أو فشل، إنه يحس هو الناس شخصية أنه فشل.
أعتقد أني السبب الرئيسي هو اختلاف الثقافتين، الثقافة اللي تكون بالبيت تكون دائما ثقافة محافظة، لما يطلع الشاب للمدرسة ويختلط بالشباب الهولنديين يشوف ثقافة ثانية، يعني اختلاف ثقافتين هو السبب الرئيسي اللي يسبب ارتباك بالتعامل، حتى يدرك الشاب انه اكو اختلاف بالثقافتين، وانه البيت يطلب منه شغلة والشارع والمدرسة والمجتمع الخارجي يطلب منه شغلات ثانية هي محرمة بالبيت، بالتالي تولد عنده نوع من الازدواجية.
في نفس الوقت يعني يبقون مع بعض ويا العراقيين الشباب الثانيين، لأنه يحسون في يعني ارتياح أكثر ويا مع بعض، بس المشكلة اللي هاي اللي يصير أن من ما يصير اختلاط ويا المجتمع الأوروبي، مثل ما قلت يبقون في نفس المرحلة وما يتقدمون وما يتطورون كناس في أوروبا.
محطة الإدمان. أصدقائي، كثير من الشباب العراقيين صعدوا إدمان بكثير من التفاصيل، من هذه التفاصيل هي الكحول أو الإدمان على القمار. طبعا أكو هواي ناس أدمنوا على مكان آلات اللعب، وهذا الشيء طبعا جدا سيء مما أثر على حياتهم الشخصية وحتى على حياتهم العائلية.
المشكلة أنه العائلة العراقية عائلة كلاسيكية، كل هذه المواضيع ما مطروحة للنقاش، يعني الشاب لما يمر بمرحلة يخاف يتكلم بيها بالبيت عن هذه المرحلة، إذا كانت القمار أو المشروب أو المخدرات،
بالتالي لح يولد عنده انعزال عن الأهل ويحاول يشوفهم صورة ثانية ويتصرف بشخصية ثانية اللي هي تطمح أنه تجرب كل شيء موجود بالخارج. هذا أعتقد السبب الرئيسي اللي يؤدي إلى أنه الشاب يصير عنده كتمان وعدم مصارحة بالبيت.
يعني أسباب الإدمان، إدمان الكحول، إدمان القمار، أكو المكاين بالكاسينات، ما عندنا هذا. ما يشوف الأول شغلة اللي يشوفه هو يشوف الأضوية، يشوف الفرح، يشوف الونسة، بس ما يشوف السواد، ما يشوف الجهة الثانية اللي ورا الكاسينو، ما يشوف اللي قبلهم الجيال اللي كانوا الإنجليز أو الأوروبيين اللي يلعبون بالكاسينات هاي القمار شنو يسوي بهم يعني. فهم في أول مرة بحياتهم يعني تنفتح عيونهم ويشوفون القمار كونسة يعني، بس كحرية. ها بالضبط، كحرية وفي طريقة أن يحقق الحرية مالته يعني في أول مرة في حياته.
أكثر الشباب هو إذا يحس بنفسه يعني فشل أو كذا، فممكن يلتقي في البابات والمشروب وكذا، من ناحية يلتقي بالمشروب بابات يعني في بعض البابات اللي يلتقون بها العرب يعني غالبيتهم هم اللي يبيعون الحشيش والدراك والهذا، فح يكون يختلط معهم وح يتأثر ويتعاطى المخدرات طبعا أخطر شيء، فأول واحد يصير إدمان عنده.
شون يتأثرون الشباب العرب في البلدان الأوروبية؟ واحد يتأثر على الأخ، المثل الإنجليزي swim of a shark you become a shark هالشكل. فهذا المشكلة بالشوارع أن التأثير الأهل، تأثير البلدية أقل من تأثير الشباب على واحد الأخ، تأثير الدولة هو هذا الخطر.
كولاج
محطة الفشل الدراسي. مستمعي الكرام، الحرية هنا في أوروبا كلش كبيرة، حجمها كلش كبير، يعني الإنسان حر طريق بأنه كل شيء يقدر يسوي، لكن أحيانا هذه الحرية تنقلب بشكل آخر. كثير من الطلاب صعدوا فشل دراسي من ناحية اهتماماتهم بالحرية الشخصية واهتماماتهم أخرى مما أثرت على حياتهم الدراسية.
ممكن ما عنده مثل مجال ثاني أنه يختلط مع ناس، مثل مجال عمل أو كذا، ممكن ما يلاقي أحد بهالمجال أو يعني من ماكو أحد حوله، فممكن يروح يلتقي قلت لك يعني أماكن ثانية. يعني بعض الشباب منهم مثل العلاقات الاجتماعية الموجودة بالبيت، مثل انفصال الأب والأم، فممكن الدولة تعين الشاب.
هو يعني تقدر تقول فشل دراسي، بس لازم يعني واحد يحفر بعد أكثر أن يشوف شنو يلقى الجواب مال هذا السؤال.
طبيعة الأهل شنو وظيفتهم هنا؟ الأهل شي حولهم شي يسوون يعني جحالة؟ الدولة حتكون بتقوم بعناية وحلول والأهل؟
الأهل يعني بين العرب اللي ملاحظاني يعني لأنهم ما متعودين على هالفشل هذا، يعني هم هذول الناس الكبراء جايين من بلادهم ماكو هيجي فشل، ما شايفين هيجي، فهم في نفسهم ما يعرفون شلون يعالجون الأطفالهم المشاكل هاي. يعني
المجتمعات الشرقية اختلاف البيت عن الشارع اختلاف ضئيل، يعني الأب لما يمارس السلطة بالتعامل مع الابن، لما يطلع الابن للخارج راح يشوف انه الأستاذ بالمدرسة يمارس نفس هاي السلطة، فما يصير عنده اختلاف. المشكلة أنه بالمجتمعات الأوروبية المدرس تشوفه قريب إليك، يتعامل وياك بطريقة ثانية عن تعامل الأب للابن. الأصدقاء برا يختلفون بطريقة تعاملهم، الجيران، الناس اللي داير مدايرك بالمجتمع. كل مؤسسات الدولة مفتوحة ما مغلقة، احنا عندنا بالمناطق الشرقية والمجتمعات الشرقية حتى الشرطي زين يتعامل وياك معاملة تربوية مثل ما موجودة بالبيت. هنا الشرطي يجي أول شيء يقول لك حقوقك، ما ممنوع واحد يضربك، ممنوع واحد يعلمك الأشياء اللي من حقك أنه تأخذها حتى بالبيت. فهذا الاختلاف هو السبب اللي يؤدي إلى أنه إحنا عوائلنا
أو أبهاتنا أو الناس اللي موجودة هنا وعندها أطفال مدى تستوعب حجم المشكلة ومدى تشوف أنه المجتمع بأي اتجاه ومدى تتكلم عن هذه المواضيع.
المحطة المفتوحة. المحطة المفتوحة، إيش تعتقد ما هو العلاج؟
أعتقد العلاج الرئيسي الأسرة، لأن المجتمع هو سائر على هذا النظام. أنت كأسرة عندك مفاهيم وعندك مبادئ تختلف عن المجتمع اللي تعيش به، لذلك لازم تشوف أكو نوع من التوازن يصير، أو بكل الأحوال أحاول أنه أخلي أشرح للابن أنه أكو فوارق، والفوارق هاي مو عائق حتى أنه يشق طريقه بهذا المجتمع. يقول لك أنت جيت علي من برا، لازم أنت أول مرة تقدم نوع من الاندماج، بعدين حتى أقدر أقدم لك أنا المساعدة بشق الطريق مالتك.
يعني غالبية الناس يأخذون الشغلات الزينة من المجتمع الغربي، وطبعا وتقاليدنا وعاداتنا همينة اللي يوعون بها أبنائهم وشبابهم بهذا الشيء. بس شنو يعني من يأخذون الشغلات الزينة من المجتمع هذا وهو إنسان شنقي، فممكن من أهله يوعوه من هو شاب ويعلموه فهمه، وشغلات الثانية هي اللي تدخل عليه يعني الزينة الخارجية، فممكن يطلع إنسان صالح للبلد وإنسان ناجح.
طبعا يصير في مرحلة التينيج المراهقة بالضبط تصير، هي هاي المرحلة كلش حساسة، ولازم هواي عناية يصير من جهة الأهل، ويكون عندهم أكثر صبر. في نفس الوقت من يفكرون أن يجي هنا على مود أطفالي يدرسون في إنجلترا في أوروبا، لازم يفكرون نفسهم من في نفس الوقت دي يفتحون باب مال، مو بس باب فرص، بس باب بمشاكل في نفس الوقت، مشاكل احنا ما مواجهيها العرب. يعني
محطة تحياتي. محطة تحياتي، إما تبعت تحيات؟
والله بعد تحياتي لكل الشعب العراق، وإن شاء الله أتمنى الصحة والسلام إلى شعبنا وبلدنا أن يعود من جديد، ونرجع ونشوف أهلياتنا كلهم زينين وبصحة وخير وسلامة.
والله أني أريد أسلم على كل الأولاد اللي من عائلتي في العراق، وأسلم على الشباب اللي في العراق.
محطة تحياتي، إما تبع التحيات.
تحياتنا أنقلها لكل العراقيين، وبالذات الأخوية وعزيزي ثامر حسن موسى صديق الطفولة، ألف شكر. العراق الحر.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
ودائما أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.